الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزا الله الشيخ الفاضل المبارك أبا عمار خير الجزاء على ما يقوم به من التدريس والتأليف والدعوة إلى الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يكرمه بكرامة الصالحين، فهو من المشايخ الذين يحبون عند أهل السنة والجماعة لما هو عليه من الخير والبر والسكينة، ولا نزكيه على الله، لكن هذا هو الواقع، أننا عرفناه قديما وعرفناه حديثا، وهو على ما هو عليه. فالنصيحة لإخواننا في هذه البلدة أن يلتفوا حوله ويأخذوا من علمه ويستفيدوا من حلمه، والنصيحة له أن يجعل هذا المسجد الذي امتن الله عليكم به دار حديث يأوي إليه طلاب العلم منها هنا ومنها هنا، ولن يحرم الخير، مع أنه قائم بتدريس وغير ذلك، لكن هذا لمزيد بركة وفضل ونعمة، فإننا والله ما رأينا أبرك من التصدر للعامة من المسلمين وللخاصة من طلاب العلم بتعليمهم وتدريسهم وتفقيههم، فإن الله عز وجل قد امتن على أهل هذا الدين بمحبتهم له، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فكل محب لدين الله يحب العلم الذي هو الكتاب والسنة، ولا بد، لأن علم الكتاب والسنة هو دين الله الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والإيمان مقرونان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فهكذا معظم الدين يعظم العلم، والمتهاون بالدين يتهاون بالعلم. عباد الله، أسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق. هذه الزيارة قصدتها لكم، وكنت أفكر فيها من قبل أيام، ثم كان يوم الخميس وسمعنا بسفر شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فكانت النية أن نودعه، فجاء الاتصال بأن الشيخ قد سافر، وربما لبعد المسافة لا أدركه وأدرك توديعه، فقلت للأخوة: قد عزمنا ننطلق إلى المكلا إن شاء الله، ولكني أخرت الاتصال، قلت لعل أن ييسر الله عز وجل أمرا لا ندريه، فلما كنت في منطقة الريدة جاءني اتصال بأن الشيخ سيبيت في منطقة كذا، وإن شاء الله تدركه، فأدركناه بفضل الله ورافقناه إلى أن دخل إلى المملكة العربية السعودية حرسها الله. ثم كان بالأمس زيارة لدار الحديث بقرية العمود من بلاد مراد لمركز شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. ثم عزمنا المسير إليكم، ومن الله علينا بالوصول إلى هذا المسجد بعد عصر يوم الأحد 25 من محرم لعام 42 و400 ألف، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسجد الاستقامة. الجماهير سابقة بعد بنائه وتوسعته، وهذا من فضل الله أن نلتقي بإخواننا وأحبتنا سواء كانوا آباء أو أخوة أو أبناء، فإن هذا من عظيم النعم وجزيل المنن التي لم يبقى من لذات الدنيا إلا ما كان من أسبابها أو مسبباتها. وفي حديث معاوية عند ابن ماجه: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، أي في كثير من شأنها، ومع ذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فظهور هذه الأمة مستمر، فينبغي لنا ألا نفرط فيما بيننا من التزاور والتناصح وتكثير السواد والإفادة والاستفادة، وهي بركة الله يضعها حيث شاء. تجدون أصحاب الدنيا هذا في متجره، وهذا في وظيفته، وهذا في زراعته، وذاك في صيده، وقد شغلوا شغلا عظيما، ربما أحدهم لا يجد وقتا لأهله وأبنائه، بينما طلاب العلم ومن في بابهم سبحان الله يدرسون ويدرسون ويحفظون ويراجعون ويتكسبون ويتزاورون، وأعمال كثيرة يقومون بها تعجز عنها مؤسسات. بعضهم يقول: يا أخي كيف تعملون أنتم؟ نقول: البركة من الله. فعلا البركة من الله سبحانه وتعالى، وأظن الله أعلم أن من أعظم ذلك أولا الاهتمام بالبكور، فإن أهل السنة المستقيمين المحبين لدين رب العالمين عندهم اهتمام بالبكور بل من قبل طلوع الفجر، والغالب فيهم رجالا أو نساء إلا نادرا، وقد يقع من يقع فيه فتور أنه يتجهز لأيسر قيام الليل إن لم يكن أكثر من ذلك، ثم صلاة الفجر، ثم لا يفوتهم شيء من ذكر الله بين مستقل ومستكثر، هذا يحفظ في القرآن ويراجع، وهذا يراجع فقط، وهذا يتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن، وهذا يبقى في المسجد ذاكرا ومسبحا وشاكرا حتى تطلع الشمس، ثم إن يسر الله له صلى ركعتين للضحى. هذا هو الصحيح في هاتين الركعتين أنها ضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بخورها. الأمر الثاني أنهم تعلقوا بالقرآن وما هو من شأن القرآن، لأن العلوم مترابطة وهي خادمة للقرآن، مبينة له، موضحة له، مجلية لعلومه وفنونه وفهومه. والله عز وجل جعل القرآن كتابا مباركا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فالأخذ بهذا الكتاب يجعل في أصحابه بركة عظيمة، بركة في أقوالهم، في أفعالهم، في اعتقاداتهم، في أعمالهم، في أجسامهم وأبدانهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، إذا نام يضرب على كل عقدة أمامك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن قام وتوضأ انحلت عقدتان، فإن قام وصلى انحلت 3 عقد، فيصبح طيب النفس وإلا خبيث النفس كسلان، يصبح نشيطا طيب النفس وإلا خبيث النفس كسلان، يعني إن لم يفعل هذه الأفعال. فإذا البركة التي ترى عند أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، سيما طلاب العلم، سببها طاعة الله عز وجل، ومن ذلك الدعاء: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. وانظر إلى عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، فإذا بارك الله في الشيء قليله كثير وضعيفه قوي وحقيره عظيم، ارتبطت به بركة الله. أبو بكر رضي الله عنه أضاف مجموعة من الناس إلى بيته، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لظنه أن الطعام لا يكفيهم، يتعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعشون في بيته، فتأخروا وعبوا أن يأكلوا إلا به. فلما رجع إلى البيت قال: أتعشى الضيوف؟ قالوا: لا ينتظرونك. فجدع في ولده وقال: يا غثر، ألم أقل لك كذا وكذا؟ فاختفى منه. ثم قربت زوجته الطعام فجعلوا يأكلون، وكان قد أقسم أن لا يأكل منه. فبينما هم يأكلون وإذا به أكثر مما كان، فقال، أخبر أن هذه اليمين من الشيطان وكفرها، ثم أكل معه. يقول: لا ندري أيها كان أكثر، لما بدأنا فيها أم لما انتهينا منها، بمعنى الحديث. من الذي بارك في هذا القليل؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو القوي العزيز المجيد الواسع الكبير، وهو أكثر. في أي شيء هو أكثر؟ يا رسول الله نكثر، الله أكثر. فالشاهد، ما نرى من البركات ليست بحولنا ولا بقوتنا ولا بحرصنا، فنحن ضعفاء ونحن عندنا من العجز ما الله به عليم، وعندنا من الفتور وعدم الحرص ما الله به عليم، لكن هو الله الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الأخ الذي يستغرب يقول: كيف أنتم أحدكم فقير ما عنده عمل ومزوج أربع أو متزوج ثلاثة أو متزوج اثنتين، هو الله ليس نحن، هو الله. أنت كيف تؤلف هذه المؤلفات؟ هو الله. أنت كيف تستطيع تجمع بين قراءة القرآن ولزوم المسجد والعمل من أجل أبنائك؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. يقوي البدن ويقوي الذهن ويقوي جميع المدارك ويفتح على عبده الفتح العظيم. نعم يا عباد الله، فكلما ارتبطت بالدين وكنت عبدا لرب العالمين كلما سخرت لك ما لم يسخر لغيرك. فارتبط بالدين وعظم الدين وارفع رأسك بالدين واجعل حياتك دين يا أخي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. والله إنك لتعجب حين ترى تارك الصلاة، حين ترى قاطع الرحم، حين ترى بذيء اللسان، حين ترى سيء الأخلاق، حين ترى وترى ما السبب الذي جعله يفعل كل هذا حرصا على السعادة، حرصا على الطمأنينة. لا حصل سعادة ولا طمأنينة، الطمأنينة في الدين، السعادة في الدين، البركة في الدين، الراحة في الدين، صلاح الدنيا والآخرة في الدين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلى غير ذلك من الأدلة الذين، أو قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس فقط في المأكل والمشرب والمنكح والمسكن، لا، حياة طيبة في قلبه، سعادة وراحة طمأنينة وسكينة وهدوء وانشراح صدر، لا حقد لا حسد لا غل لا شيء من هذه الأمور، راحة في بصره. غيره أتلف بصره بالتلفزيون وبالمقاطع السيئة وبالأشياء المستقبحة وهو ينظر في المصحف، يبارك في عينه، يبارك في بصره. حتى أن بعض أهل العلم جعل من أسباب صفاء البصر القراءة في المصحف والنظر في المصحف. وهكذا ذاك أتلف سمعه، سمع الأغاني والموسيقى والزور والشر، وهذا أغلب ما يسمع الخير ونحو ذلك. ذاك أتلف نفسه في البحث عن الحرام، إما الزنا وإما اللواط وإما العادة السرية وغير ذلك من الفواحش، وهذا حفظ على نفسه فوجد السعادة. إذن يا مبتغي السعادة، السعادة في دين الله، في طاعة الله، في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل الوحيد للسعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. أليس يؤثر عن عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر؟ والصبر عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. فإذا الصبر هو أخذ الدين بقوة والتمسك بما أنزله الله على نبيه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر يقول: وجدنا خير عيشنا في الصبر. فيا أيها المسلم، اعلم مقدار النعمة التي أنت عليها والخير الذي أنت فيه. ويا أيها العاصي، يا من ضاق صدره وساء حاله وذهبت بركة ماله وولده وعمله، عليك بالتوبة إلى الله والرجوع إليه، فإن هذا سبيل الخير والفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم يا عباد الله، فالطاعات سبب للخيرات، والمعاصي والسيئات سبب للشرور والمهلكات. ألا ولا أجمع لهذه الأعمال التي نأمر بها والأعمال التي ننهى عنها من خلقين: الأول طلب العلم. طلب العلم مفتاح جميع المكارم وسبيل جميع الصفات الحسنة. والثاني الجهل، مفتاح وسبيل جميع الرذائل والشرور، سواء الجهل بالعلم أو الجهل الذي هو الطيش والخروج عن الاعتدال. فإذن يا أخي المسلم، وفر على نفسك، وفر على نفسك وارحم نفسك. فإذا سمعت بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من العاملين الناصحين أهل السنة والجماعة السلفيين، فأرعهم سمعك واستحضر قلبك وافعل ما تؤمر به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لأنهم الطائفة الوحيدة والفرقة الوحيدة التي على مر العصور وتقلبات الدهور دعوتهم إلى الله ما تغيروا ولا تبدلوا. حالهم كما قال الله عز وجل عن نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، إلى غير ذلك. أما بقية الفرق قد تدعو، قال الله، قال رسول الله، وتخطب أيام وليالي، وربما تذكر بعض أعيان السلف، وربما حظت على العلم، لكن سرعان ما تفضح. هذه تفضح بالبدع، وتلك تفضح بالتحزبات، تلك تفضح في الانتخابات والديمقراطيات، وهذه تفضح في الولاء والبراء الضيق، وكل يفضح بحسبه إلا هذه الطائفة المنصورة. ما يوم وأنتم هنا شهود، كم للشيخ أبي عمار حفظه الله في المكلا، من يستطيع أن يقول من خصومه فضلا عن محبيه بأن هذا الرجل في يوم من الأيام دعا الناس إلى نفسه، دعا الناس إلى طريقته، طلب من الناس أموالهم، طلب من الناس أن يفعلوا المعصية الفلانية أو الطريقة الفلانية لأجل نصرته؟ أبدا أبدا. أهل السنة بفضل الله وتوفيقه لهم جعلوا الدنيا وما هو من شأن الدنيا تحت أقدامهم، مما يلهي عن طاعة الله. أما ما كان من طاعة الله ومما سخره الله لمنافع العباد فهم من أحرص الناس عليه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فسخر لنا سبحانه من النعم الشيء العظيم من المباحات ما نستغني به عن المحرمات، وهذه منة من الله على جميع الناس. لكن أكثر الناس انحرفوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. عباد الله، جرني إلى هذا الكلام المقدمة، وإلا فإن الكلمة التي كنت سألقيها على مسامعكم كلمة مجملة، وهي في الأصل مفصلة، ألا وهي ما قال الله عز وجل في كتابه: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين يجتنبون الزور. فلفظة الزور وإن كانت عند أغلب الناس تطلق على شهادة الزور، يذهب الذاهب إلى المحكمة أو في قضية من القضايا يأتي بشهادة مخالفة للواقع، من أجل دنيا أو من أجل قرابة أو نحو ذلك، فهذا هو المعلوم عند أكثر الناس. لكن لا، الزور من جوامع الكلم الذي يدخل تحته أشياء كثيرة. فالشرك زور، والقتل زور، والزنا زور، وأكل الربا زور، وقذف المحصنات زور، والغيبة والنميمة والكذب وأكل السحت واختلاط الرجال بالنساء وتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وما تفعله كثير من النساء في هيئتها من النمص من الوصل من التشقير من التفليج وما يفعله الشباب بأنفسهم من هذه الحلاقات المستوردة المستقبحة شرعا وعقلا، ولكن لتنكس الفطر لا يرون هذا الأمر مستقبح. كل هذا وما لم أذكره من الزور، كل مخالفة شرعية لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زور. فالله عز وجل أمر المؤمنين بقوله: واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. وقول الزور يشمل النطق ويشمل الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الكلام الذي لا يكون موافقا للكتاب والسنة زور، سواء الشهادة أو غير ذلك. وهكذا الفعال التي لم توافق الكتاب والسنة فيها الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور في مبدأ دعوته، لأن الناس كانت أعمالهم زور من الشرك والزنا والقتل وقتل الأبناء قطيعة الأرحام وكم تذكر من البلايا والرزايا. ولذلك لما وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي وذكر مما ينهاهم عنه، قال: وينهانا عن الزور، ينهانا عن الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق نهيه نهي القرآن لشدة الزور المنتشر في الأمة والجاهلية التي بعث لدعوتهم. والآن الزور كثير، لا يخلو منه بلد، بل ربما لا تخلو منه قرية ومدينة، بل ربما يكون مع بعض الناس في مسجده وفي كثير من شأنه. ما ترون من الكم الهائل من تصوير ذوات الأرواح والتفاخر بذلك وتعليق ذلك، كله زور، كله من البلاء العظيم والشر المستطير الذي أفسد على الناس المعائش وأفسد على الناس الأخلاق والقيم والمبادئ، لا سيما بعد وجود مصورات الديجيتال وأدخلت في الجوالات ونحو ذلك، فحصل شر عريض. هذه الحادثة التي تسمعونها هذه الأيام أو يسمعها كثير من الناس، حادثة مقتل عبد الله الأغبري، سببها فيما يذكرون أنه اطلع على فساد عريض عند محل الجوال الذي يشتغل فيه. ربما تأتي المرأة بجوالها لتصلحه، وأكثر النساء مساكين عندهن معاصي، عندهن إعراض، عندهن بعد عن طاعة الله عز وجل. وربما وجد في هذا الهاتف والجوال صور خادشة أو فاضحة يستعيدونها ببرامج، ثم بعد ذلك يضغطون على هذه المرأة، هذه يأخذون مالها وتلك يفسدونها. فلما كشفهم هذا الرجل قتلوه بالصورة البشعة التي قد علمها أكثر الناس. فالشاهد، الأمة تعاني من الزور. الذي قتل الأمة الزور من الزيارات الشركية البدعية والموالد البدعية المخالفة للكتاب والسنة والبدع والمحدثات، كل هذا بل هذا من أعظم الزور ومن أشده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وفي رواية شهادة الزور قال الراوي: حتى تمنينا أنه سكت لشدة بطش الزور بالناس. بسبب الزور لعب الناس بعقائدهم، لعبوا بأشكالهم، لعبوا بجميع شعورهم وأضاعوا أوقاتهم. فيا أيها المسلم، من أعظم صفاتك الذين يجتنبون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. يجتنبون الزور، ومنه اللغو والأغاني والأسباب الفساد والإفساد، وإذا مروا باللغو مروا كراما لعلمهم بفساد ذلك الشيء. ومما يدل على المعنى الذي ذكرته لكم وقررته لكم حديث معاوية في الصحيح أنه رضي الله عنه صعد المنبر وفي يده قصة من شعر، ثم قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم حتى ينهون الناس عن هذا، أو حتى ينهوا الناس عن هذا؟ ألا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الزور. ينهى عن ماذا؟ عن الزور. ثم أخذ القصة وقال: ألا وهذا الزور، ألا وهذا الزور. فإذا كان معاوية رضي الله عنه اعتبر القصة التي توصل بها الشعر، توصل بها الشعر من الزور، واستدل بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزور، ولعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الزور كما يظهر من بعض الروايات، إذن نعلم أن النهي عن الزور نهي عن جميع الشرور، والناس في هذا البلاء بين مستقل ومستكثر، نسأل الله السلامة والعافية. لا سيما في هذه الأيام التي هي آخر أيام الدنيا، والله أعلم ما بقي إلى الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم قبل الساعة: أيام يرفع فيها العلم، وإذا رفع العلم انتظر كل شر، كل بلاء، كل فتنة، كل سيئة. إنما أخرج الناس من الجهل والجاهلية إلى الخير الذي هم فيه العلم، خرجهم الله بالعلم، ويظهر فيه الجهل، وإذا وقع الجهل توقع من صاحبه كل بلاء وفتنة. الجاهل لا يرعوي عن شرك، عن كبيرة، عن صغيرة، عن أمراض قلبية وأمراض بدنية وأمراض قولية، أي من الأمراض المعنوية التي هي فساد الأخلاق، إلا ما رحم الله. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فإذا وجد الجهل وجد الشر ولا بد، وإذا وجد العلم النافع الذي يعمل به وجد الخير ولا بد. ويفشو فيها الزنا، من علامات هذه الأيام يفشو فيها الزنا، وهو من أشد الزور ومن أسوأ الأفعال. سماه الله فاحشة وذمه ومقته، وأوجب على متعاطيه الحد في الدنيا، وتوعده في الآخرة بعذاب شديد وخزي أكيد، إلا أن يتدارك الله المسلم بتوبة نصوح أو بتجاوز وستر. فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويشرب الخمر، الخمر هو ما أسكر كثيره فقليله حرام، يفشو في المجتمعات والبلدان والمدن والقرى، وربما تعاطاه الشيوخ والكهول والشباب والنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا من أمور الزور المنتشرة تصديق أهل الزور، تصديق المبتدعة، كل أفعالهم زور مما يناقض كتاب السنة ويخالف كتاب السنة. يدعون إلى البدعة، يدعون إلى الفرقة، يدعون إلى مشابهة الكفار، يدعون إلى هجر والبعد عن أهل السنة، يزهدون في العلم بلسان الحال والمقال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها، إن بين يدي الساعة أيام يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. سبحان الله، تغير، تغير يا أخوة، يحدث في المجتمعات بسبب فشو البلاء وتزوير الحقائق. انظر إلى ما يقوله الناس: هذا مزور للحقائق، هذه الواقعة زورت فيها الحقائق، أي أنها غيرت عن حقيقتها وأظهرت بمظهر آخر. فإذا لما انتشر الزور وتنوعت طرقه وأساليبه حصل الشر العريض. سبحان الله، الخائن، الخائن المتشبه بالمنافقين الذميم الحقير هو الأمين عند الناس، والأمين عند الناس لا سيما العلماء والدعاة الذين تؤمنوا على دين الله، خان عند الناس إلا ما رحم ربي. وهكذا يكذب فيها الصادق الذي ينبغي أن يصدق للدلائل الموجودة على صدقه، ويصدق فيها الكاذب، ويتكلم فيها الرويبض السفيه. تجد أحدهم سفيها ما يصلي، مشركا منددا، ربما حول القبور، حول السحر والشعوذة وكذا وكذا، ويتكلم لك في أمور العامة، في أمور المسلمين، يأمر وينهى ويوجه وينصح ويتكلم ويتدخل فيما لا يعنيه. هذا هو الحال إلا ما رحم ربي. وإلا لو خرجت تتلمس ما حولك تجد هذا الحال قد فشى وانتشر وكثر مروجوه وكثر أتباعه. فيا أيها المسلم، خذ أمر الله واجتنب نهي الله عز وجل، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور في أفعالكم، في اعتقاداتكم، في أقوالكم. سخر جسمك، سخر أعضاءك لطاعة الله عز وجل، وإلا فوالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بدون استحلال لتأكيد الأمر: لتشهدن عليكم أعضاؤكم، ولتشهدن عليكم جوارحكم، وربما توبقكم الموابق. نسأل الله أن يسلمنا، نسأل الله أن يسترنا وأن يعافينا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يصبحوا في حالة حرجة، تشهد عليه جوارحه وجميع أعضائه، بسبب أنه لم يكن ملتزما لشرع الله. أيها الأخوة، علينا أن نعظم دين الله وأن نطبقه في أنفسنا، ونسعى في تطبيقه في أهالينا وفي غيرنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن هذا سبيل العزة وسبيل الكرامة وسبيل الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. غفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولجميع المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.